في نهاية شهر أكتوبر سنة 1935 وفي إحدى القواعد الجوية الأمريكية، نظمت القوات الجوية الأمريكية مسابقة ما بين نماذج طيارات شارك بها عدد من مصنعي الطيارات. الهدف من المسابقة دي كان أن القوات الجوية تختار منهم الطيار الأفضل اللي هتدخل ضمن القاذفات اللي بيستخدمها سلاح الطيران الأمريكي. الحقيقة أن المسابقة كانت شبه محسومة قبل حتى ما تبدأ، لأن في معاينة سبقت المسابقة كان واضح الفرق الكبير اللي ما بين النموذج اللي مقدمها شركة بوينج الأمريكية وما بين النماذج التانية اللي مقدمها بقية الشركات. الطيارة بتاعت بوينج تقدر تشيل 5 أضعاف كمية القنابل اللي طلبتها القوات الجوية الأمريكية، كمان هي تقدر تطير بسرعة أعلى من كل الطيارات المنافسة ليها، وكمان تقدر تطير ضعف المسافة اللي بقية الطيارات تقدر تطيرها. لدرجة ان واحد من الصحفيين اللي كان شاف طيارة بوينج في اختبار ليها قبل يوم المسابقة قال عنها انها قلعة طائرة. فللأسباب دي كلها المسابقة كانت شكلية، والقوات الجوية كانت مقررة انها هتشتري على الاقل 65 من الطيارة بتاعت بوينج. ابتدت المسابقة ومجموعة من قيادات الجيش الامريكي ومهندسين الطيران واقفين يقيموا كل طيارة مشاركة في المسابقة. لما جيت دور على طيارة بوينج ابتدت تتحرك على الرانواي المخصص ليها، بتجري على الطريق بكل رشاقة رغم أن وزنها تقيل، هي ليها 4 محركات على عكس المعتاد في بقية الطيارات اللي ليها محركين بس. ابتدت الطيارة ترتفع عن الممر وتقوم بعملية الصعود لحد ما وصلت لارتفاع 300 قدم، وفجأة فقد الطيار السيطرة على الطيارة وابتدت الطيارة في السقوط من الارتفاع اللي كانت عليه لحد ما وقعت على الأرض وانفجرت. 2 من طاقم الطيارة ماتوا، من ضمنهم الطيار اللي كان بيقود الطيارة. اتعمل تحقيق كبير في الحادثة اللي حصلت، والنتيجة اللي وصل لها التحقيق ان مفيش اي مشكلة ميكانيكية حصلت في الطيارة، السقوط كان بسبب خطأ من الطيار. لان الطيارة كان ليها 4 محركات مش 2 زي ما الطيارين كانوا متعودين في الوقت ده، فعملية قيادة الطيارة كانت معقدة اكتر من المعتاد. الطيار كان لازم يبقى منتبه لـ4 محركات، ده غير ان هو ياخد باله انه يقفل العجل بتاع الطيارة بعد ما تقوم بالصعود، ويحرك الاسطح اللي على جناح الطيارة بالشكل المناسب، ده غير كل الاجراءات التانية اللي المفروض يقوم بيها علشان يضمن ان الطيارة تكون مستقرة، وان المحركات وكل حاجة في الطيارة بتقوم بدورها علشان توصل الطيارة للارتفاع المطلوب. وهو مشغول بكل الامور دي، الطيار نسي انه يشغل الاسطح الموجودة في ديل الطيارة، واللي هي بالمناسبة كانت طريقة تشغيلها مختلفة عن الطريقة المعتادة في بقية الطيارات في الوقت ده. الاسطح دي كمان كان ليها دور مهم جدا علشان تساعد في وجود العزم المناسب اللي يخلي الطيارة تصعد بكفاءة. عدم حركة السطح ده اللي بيتسمى الاليفيتور كان السبب في سقوط الطيار. جريدة امريكية علقت على نتيجة التحقيق وقالت too much airplane for one man to fly، أو ما معناه أن الطيارة كانت معقدة بشكل أكبر من أن طيار واحد يتولى قيادتها. في النهاية الجيش الأمريكي اشترى طيارة تانية، وبوينج بعد الحادثة دي كانت على حافة الإفلاس. بس بالرغم من أن الجيش قرر يشتري تسليح من شركة تانية، إلا أنهم اشتروا عدد قليل من طيارة بوينج رغم سقوطها. بعض القيادات كانوا مقتنعين بنتيجة التحقيق اللي تم في الحادثة أن الطيارة ما فيهاش مشكلة، لكن هي معقدة أكتر من اللازم، أكتر من أي طيارة تانية موجودة في الوقت ده. فقرروا أنهم يستخدموها كطيارة اختبار، شكلوا فريق من طيارين الاختبار علشان يقرروا هيتصرفوا إزاي مع الطيارة دي. فريق الطيارين من البداية استبعد فكرة أن قائد الطيارة محتاج تدريب أكتر، ببساطة لأن قائد الطيارة اللي وقع بيها ومات كان كبير طيارين الاختبار وأكترهم خبرة، فما فيش حد في الطيارين ليه مستوى أعلى من التدريب أو الخبرة. فبعد ما استبعدوا فكرة التدريب وصلوا لحل بسيط جدا، الحل ده عمل نقلة في مجال الطيران وبيتم تطبيقه لحد النهاردة. الفكرة هي ازاي يخلوا الطيار مركز مع كل الخطوات اللي المفروض يقوم بيها اثناء عملية الصعود او اي عملية تانية بتتطلب تركيزه الشديد علشان تتم بكفاءة، يكون مركز على الخطوات المهمة وسط كل القرارات الكتيرة جدا اللي المفروض يقوم بيها والعدادات الكتير اللي المفروض يكون متابعها. ازاي وسط كل الدوشة والمتطلبات اللي بتظهر قصاده طول الرحلة، ازاي يقدر يركز على الاهداف المهمة والمصيرية علشان يحقق المهمة الاهم، وهي انه يوصل برحلته لبر الامان. طب ده بالنسبة لقيادة طيارة، ما بالك قيادة حياة؟ اكيد قيادة حياة وسط متغيراتها ومتطلباتها امر معقد اكتر بكتير من قيادة طيارة. ازاي وسط كل الامور المتغيرة دي والاحداث الكتير اللي بتتسابق علشان تستولى على انتباهي، ازاي اقدر انجز مهمتي، المهمة الاهم بالنسبة لي، الهدف اللي ليه اقصى اولوية في حياتي، نفس أهمية إتمام عملية صعود الطيارة خلال رحلتها بنجاح. أهلا بيك في حلقة جديدة من The Increasing Life، البودكاست اللي بتقدمه لك Increase وبيساعدك تتقدم في جوانب حياتك المختلفة وتعيش حياة أكتر. أنا محظوظ أني موجود معاك في الحلقة دي. أنا ماركو منير، مقدم البودكاست. الحلقة دي من البودكاست هي من الحلقات القليلة اللي بكون معاك فيها لوحدي، مش بنقدم فيها حوار مع شخصية متميزة زي ما أنت متعود مننا في معظم حلقات البودكاست. أعتقد معظمنا متعود إن في نهاية كل سنة ومع بداية سنة جديدة كلنا بنفكر في الحاجات اللي حققناها في السنة بتاعتنا، أهم الأحداث اللي مرينا بيها، الأصدقاء الجداد اللي تعرفنا عليهم، وهكذا. بنعمل شكل من أشكال التقييم لأدائنا في السنة دي. يا ترى حققنا اللي حلمنا بيه في بداية السنة ولا لأ؟ يا ترى أخذنا خطوات مهمة في مشروعنا؟ يا ترى نزلنا الوزن اللي كنا عايزين ننزله؟ وظبنا على ممارسة الرياضة وطورنا من لياقتنا البدنية ولا لأ؟ معظمنا بيعمل التقييم ده سواء كان بشكل منظم ومكتوب أو مجرد التفكير لدقائق قليلة في أدائنا في السنة اللي عدت. بعد ما بنخلص تقييمنا للسنة اللي عدت غالبا بنكتشف أننا ما حققناش خلالها أي حاجة من اللي حلمنا بيه في بداية السنة. ده لو أنت من أغلبية الناس اللي بيكتبوا الريزولوشنز بتاعتهم كل سنة. بس مع بداية سنة جديدة بنعلق كل أملنا عليها ونقول إن شاء الله هي دي السنة اللي هنحقق فيها كل ما قدرناش نحققه في السنين اللي فاتت. وغالبا بتمر السنة دي زي السنين اللي قبلها. في الحلقة دي أنا مش هتكلم عن إزاي تقيم أدائك في السنة اللي عدت، بالرغم من إن دي حاجة مهمة وهتساعدك، بس أنا عايز أخصص الحلقة للكلام عن إزاي تحقق أهدافك في السنة الجديدة وتكون نتائجك فيها أفضل من أي سنة فاتت. إزاي ما تنساش الهدف اللي انت حطيته بعد ما تعدي أيام قليلة في السنة الجديدة، وكمان إزاي تضمن إنك كل يوم أو على الأقل كل أسبوع تكون بتتقدم خطوة ناحية هدفك. السنة اللي فاتت أنا قدمت 3 حلقات عن الأهداف والعادات، أرشح لك ترجع تسمعهم برضو، هيكونوا مفيدين جدا ليك. بس الحلقة دي مختلفة وهتركز أكتر على المشكلة والعقبة الأساسية اللي بنواجهها. فرغم أنك ممكن تبقى محدد هدفك بشكل سليم، عندك المهارات اللي أنت محتاجها علشان تحقق الهدف ده، إلا أنك ممكن تفشل في النهاية في تحقيق الهدف. حاجة شبه القصة اللي بدأت بها الحلقة، طيارة على مستوى عالي من الخبرة والتدريب عنده مهمة واضحة ومحددة، وهي الصعود بالطيارة للارتفاع اللي هتطير عليه، إلا أنه فشل في إتمام المهمة دي وسط كل البيانات والمؤشرات اللي قصاده واللي المفروض يتابعها. فالطيارة زي ما الجرايد قالت عنها كانت معقدة أكتر من أن طيار واحد يقودها. في رأيي الحياة ينطبق عليها نفس التعبير، إحنا بنعيش في عصر متطلباته والمهام اللي المفروض نقوم بيها أكبر بكتير من أي وقت فات. كم المعلومات والحاجات اللي بتتطلب انتباهنا وإننا نتعامل معها أكبر بكتير من زمان، أكبر بكتير كمان من قدرتنا على التعامل معها كلها في نفس الوقت. وفي ظل كل المتطلبات دي بيبقى سهل جدا إننا نعمل زي الطيار، تتوه مننا مهمتنا الأساسية، الهدف الأهم اللي عايزين نحققه في السنة الجديدة. بيتر دراكر واحد من أهم الأساتذة والمفكرين في مجال الإدارة على مستوى العالم، وجايز يكون هو الأهم في المجال ده في القرن العشرين، بيفرق ما بين نوعين من الشغل. النوع الأول وهو اللي بيسميه المانيوال ورك، أو الشغل اللي قايم على حرفة معينة أنت بتقوم بيها، أو شغل بيتطلب منك مجهود بدني أكتر من المجهود الذهني. باختصار هو شغل محدد وليه سيستم وطريقة معروفة في التنفيذ، مش محتاج منك غير الافشنسي أو الكفاءة في أداء الشغل ده. ففي المصانع مثلا العامل بيتم تقييمه على أساس إنتاجيته في الساعة، وكل ما عدد الوحدات اللي بينتجها في الساعة الواحدة زاد كل ما كان العامل ده أكفأ. هنا معايير التقييم واضحة ومحددة بالظبط زي الشغلانة نفسها. لكن في نوع تاني من الشغل اللي بيتر دراكر بيسميه النولج ورك، وهو الشغل المعتمد على التفكير أكتر منه على العضلات. ده النوع اللي سايد في العالم دلوقتي عكس بدايات القرن العشرين، اللي بيشتغلوا بعقولهم دلوقتي أكتر من اللي بيشتغلوا بإيديهم. النوع ده من الشغل أصعب في تقييمه، معيار التفوق فيه هو الإفكتيفنس أو الفعالية مش بس الكفاءة. لو أنت محاسب في شركة معينة بيبقى عندك مهام وظيفية كتير تقوم بيها كلها جزء من شغلك. المهام دي ممكن تكون انك تتواصل عن طريق الايميل او التليفون مع عملاء للشركة والمديرين بتوعك، كمان تشارك في اجتماعات بتتعمل بشكل دوري في الشركة، تحضر presentations وتعرضها على مديرينك، تقوم بكتابة بيانات على الكمبيوتر وغيرها حاجات كتير، كل ده جنب مهمتك الأساسية وهي إنك تعمل الحسابات الخاصة بشركتك. لو أنت قضيت يوم العمل كله بترد على إيميلات وبتعمل ده بأعلى كفاءة، هنا أنت ممكن تبقى كفء بس غير فعال، لأن مش دي مهمتك الأساسية. مهمتك الأساسية هي الحسابات. الإيميلات مهمة ولازم تبعتها، بس لو قضيت كل ساعات شغلك بتبعت إيميلات غالبا مش هيخلوك تكمل في الشركة وهتترفض لأنك موظف غير فعال. بيتر دراكر بيقول في واحد من كتبه المهمة The Effective Executive إن Knowledge Work أو الشغل المبني على المعرفة مش بيتقاس بالكمية لكن بيتقاس بالتكاليف والنتائج. دراسة قامت بها شركة ماكنزي سنة 2012 وصلت منها لأن 30% من ساعات العمل اللي بيشتغلها Knowledge Worker بيقضيها في قراية والرد على الإيميل. ده وقت هنا بيتم استغلاله بشكل غير فعال، ده طبعا إلا إذا كانت وظيفتك الأساسية هي خدمة العملاء أو الرد على الإيميل. أنا ذكرت النقطة دي علشان أوضح إن نفس الكلام بيحصل معنا في حياتنا الشخصية، مش بس بيحصل معنا في الشغل. حياتنا الشخصية والعملية أصبحت معقدة أكتر بكتير من أي وقت عدى، وكل يوم في حياتنا أمور كتير بتتسابق علشان تستولي على اهتمامنا. أعتقد أني مش محتاج أذكر أمثلة لأن كلنا بنمر بده، ولو أنت صاحب مشروع أو بتشتغل عمل حر في حياتك أصعب بكتير. فلو انت ما قدرتش تمشي على نظام واضح ومحدد، نظام فعال، اهدافك واحلامك اللي بدأت بيها السنة الجديدة هتتوه منك وسط كل الدوشة اللي بنعيش فيها يوميا. فانت محتاج لحل شبيه بالحل اللي وصله فريق الطيارين اللي تعاملوا مع طيارة بوينج. الحل كان بسيط بس فعال جدا. الحل كان تشيك ليست او ورقة كتبوا فيها كل الخطوات اللي الطيار محتاج يقوم بيها علشان ينجز مهمة الاقلاع بنجاح. الخطوات مترتبة بتقول لك تبص على انهي عداد تعمل ايه وبانهي ترتيب، مش محتاجه من الطيار اي تفكير. نظام واضح بيفكرك دايما بهدفك اللي بتسعى ليه، في الحاله دي هو الصعود بالطياره، بيعرفك باستمرار انت تقدمت قد ايه وبقي لك قد ايه علشان توصل لهدفك. نظام مش محتاج مجهود كبير في التفكير لانه جمع لك كل الخطوات اللي انت كان المفروض تفكر فيها. الخطوات دي اتجمعت بهدوء وببطء وعلى مدار تجارب كتير من الطيارين علشان لما تكون في وقت انت مش قادر تفكر فيه او مشتت، كل المطلوب منك انك تمشي حسب الخطوات مش اكتر من كده. باستخدام التشيك ليست طار التراس ده من طيارات بوينج لمسافة تقدر ب 1.8 مليون ميل من غير ما تحصل حادثة واحدة. والطيارة اللي سموها بعد كده B-17 كانت من اهم الطيارات اللي شكلت الفرق لصالح الجيش الامريكي في الحرب العالمية التانية. فكرة التشيك ليست اتطبقت في مجالات تانية غير الطيران، من ضمنها مجال الطب والعمليات الجراحية بشكل خاص. دكتور أتول جواندي الطبيب الأمريكي من أصل هندي خصص كتاب كامل بيتكلم فيه عن الفرق اللي عملته التشيك ليست لما طبقها في العمليات الجراحية، وبيتكلم عن فكرة التشيك ليست لما استخدمت جوه أوض العمليات الجراحية ساهمت في إنقاذ حياة كتير من المرضى اللي كانوا بيموتوا بسبب أخطاء طبية مختلفة. الكتاب اسمه The Checklist Manifesto، كتاب رائع رشح لك أنك تقرأ. عايز أخد نفس الفكرة دي بس نطبقها على أهدافنا سواء كانت الشخصية أو العملية، علشان تقدر تكون فعال أكتر في حياتك، تحقق نتائج أفضل وتتفادى تكاليف كبيرة، وهي أيام بتعدي من عمرك وانت بتتراجع لأنك مش بتنمو في الجوانب اللي تهمك، مش بتحقق الأهداف الأهم ليك ولأسرتك. فانت محتاج لفور disciplines of execution أو 4 انضباطات للإنجاز، واعذرني على الترجمة الغير دقيقة. الأربع انضباطات أو الفور disciplines اللي هكلمك عنهم أنا بستعين بيهم من كتاب The Four Disciplines of Execution، الكتاب من إنتاج مؤسسة فرانكلين كوفي بتاعة المحاضر والمفكر الكبير ستيفن كوفي، مؤلف كتاب العادات 7 للأشخاص الأكثر فعالية. الفور disciplines هم: رقم 1 Focus on the wildly important أو التركيز على الهدف الأهم، رقم 2 Act on the lead measures أو إنك تركز في تصرفاتك على المقاييس القيادية، وهوضح لك بالتفصيل يعني إيه المقاييس القيادية كمان شوية، رقم 3 Keep a compelling scoreboard أو إنك تتابع باستمرار التقدم اللي بتحققه ويكون عندك لوحة للنتائج. الديسيبلين الرابع هو Create a cadence of accountability أو إنك توجد إيقاع من المسؤولية، وبرضه هوضح معنى الكلام ده. خلينا نتكلم عن كل ديسيبلين من الأربعة بالترتيب ونشوف إزاي نطبقه. أولاً Focus on the wildly important أو ركز على الهدف الأهم. زي ما اتفقنا ان في حياتنا المعيار الاهم المفروض يكون الافكتفنس او الفعالية ومش الكفاءة لوحدها. الكلام ده بالنسبة لحياتك الشخصية وكمان لحياتك العملية. ومفتاح الفعالية هو قانون اللي بيسموه The Law of the Vital Few، او زي ما شرحت في حلقة كيف اغير حياتي الافضل الحلقة رقم 57 من البودكاست، المبدأ اللي بيتسمى مبدأ باريتو او مبدأ 80-20. باريتو عالم الاقتصاد الإيطالي توصل إلى أن 80% من النتائج اللي احنا بنحققها في حياتنا مسؤول عنها بس 20% من الأنشطة اللي بنقوم بيها، والعكس صحيح، 20% من نتائجنا مسؤول عنها 80% من مجهوداتنا. وبالتالي الفعالية هنا هي أنك تحدد 20% من الأنشطة اللي هتوصلك ل 80% من النتيجة اللي انت عايزها. الكلام ده ينطبق على الأهداف. لو أنا عندي 10 أهداف عايز أحققهم في 2018، أهداف متعلقة بكل جوانب حياتي، الفعالية هي أنك تحدد الهدف أو الهدفين المسؤولين عن 80% من التقدم اللي أنت بتحلم بيه. وفي النقطة دي في سؤال بيتكرر كتير، بس أنا عايز أعمل تغييرات كبيرة في جوانب حياتي المختلفة، عايز أطور من لياقتي، وعايز ألاقي شريكة حياتي، وعايز أتقدم في شغلي، واشتري شقة، وسافر ألف العالم، وأحلام تانية كتير. كلنا بنحلم بده، بس احنا بنبالغ في قدراتنا والانجازات اللي نقدر نحققها في وقت قصير، وبنقلل من الانجازات اللي نقدر نحققها على المدى البعيد. لو الطيار كان قدامه عداد واحد بس او اتنين، كانت قيادة الطيارة والاقلاع بيها بقى سهل زي سواقة العربية. يقدر الطيار ان هو يبقى بيشرب او بياكل حاجة وهو بيعمل الاقلاع، او بيتكلم في التليفون زي ما بنعمل في سواقتنا للعربيات. بس الحقيقة ان الموضوع معقد اكتر من كده بكتير، بيتطلب تركيزه الكامل علشان يحقق الهدف المحدد ليه وهو الاقلاع بسلام، وكمان علشان يتابع المتغيرات اللي بتتم طول الوقت في الطيارة طول الرحلة. علشان تقدر تتابع المتغيرات اللي بتحصل في حياتك وتكون كفء في شغلك وبتأدي دورك ناحية اسرتك، يبقى انت محتاج تركز على هدف او اتنين بالكتير علشان تضمن انك تحققهم، وبعد ما تحقق الهدف ده تقدر بعد كده انك تحقق اهداف تانية انت بتحلم بيها. بس لو أنا ركزت على كل الأهداف مرة واحدة غالبا مش هحقق أي حاجة. دي الخطوة الأولى والأهم. لو ما قدرتش تحدد الهدف اللي انت عايز تركز عليه في 2018، كل الخطوات اللي بعد كده مش هيبقى ليها أي قيمة. هات ورقة وقلم واكتب كل الأحلام والرغبات اللي نفسك تحققها. ما تفكرش في الكلام اللي بتكتبه ولا حتى تقيمه، اكتب بس كل اللي بيدور في بالك، كل اللي بتحلم بيه، سواء كانت أحلام قيمة أو حتى كانت أحلام مش مهمة قوي. التقييم ده هنجيله بعد كده. بعد ما تخلص كتابة كل الأهداف أو الأحلام اللي انت عايز تحققها، وأنا برشح لك أنك تحط إيفنت في الكالندر بتاعتك علشان تقوم بالتمرين ده، لازم تحمي الوقت ده من أي حاجة تانية ممكن تشغلك عنه، لأن الوقت ده هيعود عليك بفايدة كبيرة بعد كده. المهم أنك بعد ما تكون كتبت كل الأهداف عايزك تقسمهم لثلاث أقسام متساوية A و B و C. القسم A هو الأهداف اللي ليها أهمية أكبر أو مستعجلة أكتر، B أهداف متوسطة الأهمية ومتوسطة الاستعجال، C أقل الأهداف أهمية أو أقلها استعجالا. أنا بحسب الأهمية هنا بالفرق اللي هيعمله تحقيقك للهدف ده في حياتك، قد إيه حياتك هتتطور بسبب تحقيقك للهدف. بعد كده امسك المجموعة إيه اللي هم الأهداف الأهم وطبق عليهم مبدأ باريتو، أنهي 20% من الأهداف اللي ليها 80% من التأثير على حياتك. المفروض تخرج من التمرين ده بهدف واحد أو اتنين بالكتير، لو كانوا أكتر من كده طبع عليهم مبدأ باريتو مرة تانية لحد ما توصل لهدف أو اتنين. تلات أسئلة هيساعدوك تستكشف الهدف الأهم بالنسبة لك. السؤال الأول هو، لو فرضنا أن كل جوانب حياتك هتفضل زي ما هي، مش هيحصل فيها أي تقدم خالص خلال 2018، إيه هو الجانب الوحيد من حياتك اللي تحب أنك تحقق فيه أكبر تطور في السنة الجديدة؟ السؤال الثاني ممكن يكون، ايه هي نقطة قوتك اللي تحب تستثمر فيها وتركز على تطويرها بشكل اكبر في 2018؟ ممكن تكون انك تستغل السنة الجديدة في الاستثمار في نقط قوتك. السؤال الثالث، ايه هي نقطة الضعف اللي عندك او جانب من حياتك ادائك فيه مأثر عليك بالسلب؟ لو عملت تطور في الجانب ده هتكون راضي عن نتائجك في 2018. برضو ممكن يكون التغيير بانك تعمل نقلة في جانب معين انت مأثر فيه في حياتك. بعد ما وصلنا للهدف الأهم، عايزين نعمل له عملية تحديد. الهدف لازم يبدأ بفعل محدد بيعبر عن النتيجة اللي عايز توصل لها. فممكن يبقى إني أمتلك مبلغ معين من الفلوس، أو إن ينقص وزني كذا كيلو، أو إني أسافر لدولة معينة، أو إني أوصل لمنصب معين في شغلي. كل دي أمثلة على أهداف محددة لازم الهدف يكون بيبدأ بفعل محدد بيعبر عن النتيجة اللي عايز توصلها. بعد ما حددت الهدف لازم تحدد حاجة تانية اسمها اللاج ميجر أو القياس المتأخر، وكمان المعاد اللي هتوصل فيه للقياس ده. القياس المتأخر هو اللي بيعرفك سواء حققت هدفك ولا لا، بمعنى تاني النتيجة اللي انت عايز توصل لها. لو وصلت للنتيجة دي يبقى انت حققت هدفك، لو ما وصلت لهاش يبقى انت ما حققتش الهدف ده. يعني مثلا هدفي ان دخلي يزيد من 50,000 جنيه ل100,000 جنيه يوم 31 ديسمبر 2018، هنا ده هدف محدد باللاج ميجر. او ان ينقص وزني من 100 كيلو ل80 كيلو جرام يوم 1 اكتوبر 2018، هنا برضو انا عندي لاج ميجر تاني، نتيجة معينة عايز اوصل لها من كذا الى كذا في تاريخ او في معاد محدد. هدف ثالث مثلا ممكن يكون اني اسافر من مصر لانجلترا يوم 28 يوليو 2018. ايا كان هدفك لازم تبقى محدد نقطة الانطلاق ونقطة الوصول وكمان معاد الوصول. ليه بنقول على ده مقياس متأخر؟ لان لما بيجي يوم 31 ديسمبر 2018 هتعرف اذا كنت وصلت لهدفك او لا، بس القياس ده مش هيساعدك تصحح مسارك لانه قياس متأخر، دوره بس انه يقولك انت وصلت للي انت عايزه ولا لا. الفكرة دي هتبقى اوضح اكتر لما اكلمك عن المقياس المتقدم او الليد ميجر. اخر حاجة وانت بتحدد هدفك خلي كل تركيزك على اختيار الهدف الاهم بالنسبة لك، متشغلش بالك دلوقتي بطريقة الوصول او تحقيق الهدف ده، دي هنتكلم عنها في النقطة اللي جاية. ده كان الديسيبلين الاول، وهو انك تحدد هدفك الاهم في السنة الجديدة. زي ما اتفقنا من غير الديسيبلين الاول كل الخطوات اللي بعد كده مش هيبقى لها اي قيمة. الديسيبلين الثاني هو انك تخصص الجانب الاكبر من مجهودك للانشطة اللي بتحرك المؤشرات المتقدمة الليد ميجرز. الليد ميجرز عكس اللاج ميجرز اللي اتكلمنا عنها من شوية. الليد ميجر بيتسمى مقياس متقدم لانه بيساعدك تتنبأ بالنتيجة اللي هتحققها. هدي لك مثال، لو انا هدفي اني اخس 20 كيلو على نهاية السنة، ايه الحاجة اللي انا لو قست ادائي فيها وضمنت اني بتحسن فيها ده هيضمن لي ان انزل الوزن اللي عايزه على نهاية السنة؟ هتلاقي مثلا حاجة زي اني العب رياضة بشكل منتظم، ده هيساعدني اني اخس. ولو انا راقبت لعب للرياضة كل اسبوع ولقيت ان ارقامي في الرياضة بتزيد، اكيد لما اوصل لنهاية السنة هلاقي ان وزني قل. حاجة تانية مثلا، لو انا اخدت بالي من السعرات الحرارية اللي بستهلكها في اكلي وماشي على نظام غذائي معين، اكيد هلاقي ان بعد فترة وزني قل. فالليد ميجر هو مقياسك للانشطة اللي انت بتقوم بيها علشان تتقدم ناحية هدفك. الليد ميجر اهم حاجة بتميزه هو انه ليه القدرة على التنبؤ بوصولك للهدف. لو انا عندي امتحان معين وعايز اني اجيب امتياز في الامتحان ده، لو انا مش بذاكر اقدر اقولك اني بنسبة 100% مش هوصل للهدف ده. هنا المذاكرة هي اللي بتتنبأ بقدرتي على تحقيقي للحلم او للهدف اللي انا عايز اوصل له ولا لا. لو انا بذاكر كويس في احتمالية كبيرة اني احقق الهدف بتاعي، لو انا مش بذاكر خالص يبقى في احتمالية كبيرة اني مش هوصل للهدف بتاعي، لان المجهود اللي ببذله في الليد ميجر بتاعي بيتنبأ بالنتيجة اللي هوصل لها. بعد ما هدفك بقى واضح ليك اكتب كل الانشطة الممكنة اللي هتساعدك تتقدم ناحية هدفك ده. زي ما وضحت في المثال اللي فات، الرياضة بكل انواعها هتساعدني ان وزني ينزل، كمان الاستمرار على نظام غذائي معين او اني اكون براقب السعرات اللي باخدها في يومي وهكذا. بعد ما كتبت كل الانشطة اللي هتساعدك تتقدم ناحية هدفك، ابدأ انك تمتحن الافكار اللي انت كتبتها بانك تسأل نفسك الاسئلة دي: هل قيامي بالنشاط ده هيساعدني على التنبؤ بوصولي لهدفي ولا لا؟ بمعنى تاني، هل النشاط ده ليه تأثير مباشر على النتيجة اللي انا عايز اوصل لها ولا لا؟ لو كانت الإجابة لأ، يبقى لازم تشطب النشاط ده من القائمة بتاعتك، النشاط ده ما ينفعش. تاني سؤال، هل النشاط ده في نطاق التحكم بتاعك ولا لأ؟ يعني مثلا إن أنا أروح الجيم أصعب من إن أنا ألعب رياضة في البيت. الجيم بعيد عن البيت وده لوحده بيصعب الأمور، الجو برا بيبقى برد ودي ممكن تكون حجة تعطلني عن إن أنا أروح الجيم. في اشتراك لازم ادفعه علشان اروح الجيم، ولو الاشتراك ده مش متوفر معايا فهيصعب عليا الامور في اني اروح الجيم بانتظام. الجيم ليه مواعيد معينة انت مجبر انك تلتزم بيها، كل ده بيخلي ان في حاجات كتير خارج سلطتك، فالالتزام بالجيم هيبقى اصعب بالنسبة لك على الاقل في البداية لو انت شخص مش بتمارس رياضة بانتظام. السؤال اللي بعد كده، هل النشاط اللي انت هتقوم بيه ده نشاط مستمر ولا حاجة هتعملها مرة وخلاص. لو نشاط مستمر هيبقى أفضل، لأنك هتستثمر مجهودك اللي بتبذله في تكوين عادة يكون ليها تأثير إيجابي على حياتك بشكل عام. والاستثمار في عادة معينة بيثبت مع الوقت إن هو فعال، لأن قيامك بالنشاط ده بيبقى أسهل يوم بعد يوم. السؤال اللي بعد كده، هل النشاط ده أقدر أقيسه ولا لأ؟ لو ما تقدرش تقيسه يبقى النشاط ده برضو ما ينفعش، لأن المفتاح في التعامل مع الليد ميجر هو أنه مقياس بيعبر عن تقدمك ناحية هدفك. فلو أنت مش عارف تقيس النشاط اللي أنت بتقوم بيه، مش هتعرف هو بيأثر قد إيه على هدفك، وبالتالي مش هيبقى له قيمة. بناء على إجاباتك للأسئلة اللي فاتت، اختار النشاط اللي ليه التأثير الأكبر على النتيجة اللي أنت عايز تحققها، واللي انت تقدر تتحكم فيه بشكل اكبر، والاسهل انك تقيسه وتعرف قد ايه هو بيتنبأ بتقدمك ناحية هدفك. لو رجعنا للمثال بتاعنا، فممكن يبقى النشاط الانسب بالنسبة لي هو اني اجري على التريدميل اللي عندي في البيت لمدة 30 دقيقة كل يوم الصبح. فلازم احدد الكمية اللي هقوم بيها وهقوم بالنشاط ده كل قد ايه، وروح عامل منبه على موبايلي او ايفنت في الكالندر بتاعتي ان كل يوم من 7 لـ7:30 صباحا هجري على التريدميل. الديسيبلين الثالث هو keep a compelling scoreboard، او انك تعلق نتيجة عاملة زي النتيجة اللي بتبقى موجودة في ملاعب كرة القدم وفي الماتشات الرياضية. مجرد نظرة واحدة على النتيجة اللي متعلقة هتعرف مين الكسبان وكسبان بفرق قد ايه. نفس الفكرة، المفروض تعلق في مكان واضح ليك لوحة فيها النتيجة بتاعتك. نظرة واحدة على اللوحة دي تعرف إذا كنت بتقرب ناحية هدفك ولا لأ، أنت كسبان ولا خسران، ولو خسران خسران بفرق قد إيه. بس السؤال المهم هنا هو تعلق أنهي نتيجة؟ أولا لازم تراقب مواظبتك على النشاط اللي أنت حددته في الخطوة اللي فاتت، النشاط اللي ليه التأثير الأكبر على النتيجة اللي أنت عايز توصل لها. قصة مشهورة جدا لشاب لسه بيبتدي مشواره كستاند اب كوميديان، وفي مرة حضر حفلة كان مشارك فيها واحد من أشهر الستاند اب كوميديانز الأمريكان واسمه جيري ساينفيلد. الشاب استنى جيري ساينفيلد بعد ما خلص الفقرة بتاعته وسأله عن النصيحة اللي يقدمها لواحد مبتدئ زيه في المجال ده، إزاي يكون ستاند اب كوميديان مميز زي جيري ساينفيلد. ساينفيلد قال له الموضوع بسيط، ايه هي اهم حاجة انت المفروض تعملها علشان تضمن ان ادائك يكون بيتطور وتكون كوميديان احسن؟ فساينفيلد قال له من خبرتي لقيت ان اهم حاجة في شغلي هي اني اكون بكتب نكت كويسة، علشان كده قررت اني هكتب كل يوم نكت جديدة. يبقى هنا بالنسبة لجيري ساينفيلد ده الليد ميجر بتاعه، او النشاط اللي ليه التأثير الاكبر على النتيجة اللي عايز يوصلها بانه يكون كوميديان احسن. كمان النشاط ده سهل ان هو يقيسه، فهو يقدر يحسب كل يوم هو بيكتب كام نكتة. جنب كل ده جيري ساينفيلد عامل لنفسه لوحة بيتابع فيها النتيجة اللي وصل لها، فقال للشاب اللي كان بيسأله ان كل يوم هو بيكتب فيه نكت جديدة عنده نتيجة اللي هي بتبقى النتيجة الكرتون اللي بيبقى فيها كل يوم، اللي بيبقى فيها كل شهر مخصص له صفحة لوحده، والصفحة دي بيبقى الشهر متقسم فيها لمربعات كل يوم بمربع، ان هو في النتيجة دي بيعلم علامة اكس على كل يوم يكتب فيه نكت جديدة. اليوم اللي بعده كتب نكت جديدة فبيعمل علامة اكس تانية جنب اليوم اللي فات، وهكذا لغاية لما يبدأ يتكون قدامه سلسلة من الإكسات دي اللي هو بيعملها. قال للشاب خلي كل تركيزك انك ما تكسرش السلسلة اللي انت كونتها دي، وبقت الفكرة دي مشهورة جدا باسم Don't break the chain، او ما تكسرش السلسلة. فهنا جيري ساينفيلد بيقيس ويتابع كل يوم الليد ميجر الخاص بهدفه. بس جنب ده انت كمان محتاج انك تتابع اللاج ميجر او القياس المتأخر اللي كلمتك عنه في الاول. لو انت بتتابع الليد ميجر بس، فانت ماشي بتتقدم في سكة بس انت مش عارف انت بتتقدم في انهي سكة. فلازم تكون بتاخد خطوات وبتتقدم في السكة اللي انت عايزها، لازم تكون الخطوات اللي انت بتقوم بيها دي فعلا بتأثر على النتيجة النهائية اللي انت عايز توصل لها، وبالتالي لازم تكون بتأثر على اللاج ميجر بتاعك. فتاني لو أنا هدفي أن وزني ينزل 20 كيلو خلال سنة 2018، يبقى هو ده المقياس المتأخر بتاعي أو اللاج ميجر بتاعي على مدار السنة. عشان أتعامل معاه أنا محتاج أني أكسره لحد ما بقى عارف أنا المفروض أخس قد إيه كل أسبوع. فلو أنا عايز أخس 20 كيلو في السنة، يبقى تقريبا 2 كيلو في الشهر وتقريبا نص كيلو كل أسبوع. يبقى القياس المتأخر ده كأنه هدف صغير لكل أسبوع، وهو أني أخس نص كيلو. لو أنا حققت الهدف ده لمدة 52 أسبوع اللي هم عدد الأسابيع اللي في السنة، يبقى أنا ضامن أني هحقق هدفي الكبير 20 كيلو في السنة. اللوحة اللي عليها النتيجة بتاعتي لازم يبقى عليها نتيجة زي بتاع جيري ساينفيلد. كل يوم بجري على التريدميل النص ساعة اللي أنا حددتها لنفسي، بعمل علامة إكس على اليوم ده، وكمان بنهاية كل أسبوع أقف على الميزان وأشوف وزني بقى قد إيه. فلقيت مثلا أن بعد أول أسبوع وزني كان 100 كيلو وبقى 99 كيلو ونص، يعني أنا خسيت نص كيلو في الأسبوع ده، يبقى أنا كده على الطريق الصحيح وهو ده اللي أنا عايزه. لو استمريت على كده هضمن بنسبة 100% أني هوصل لهدفي وهخس ال 20 كيلو اللي أنا عايزه. لوحة النتيجة بتاعتك لازم تكون بتتابع فيها نتيجة الليد ميجر، النشاط اللي انت بتقوم بيه بشكل يومي علشان تحقق النتيجة اللي انت عايز توصل لها. والحاجة التانية هي مدى التقدم اللي انت بتحققه على النتيجة النهائية دي، انت وصلت لقد ايه من النتيجة النهائية اللي انت عايز توصل لها. لانك لو اكتشفت ان الليد ميجر مش بيأثر على النتيجة دي، يبقى انت محتاج تغير الليد ميجر بتاعك وتختار نشاط تاني بيساهم وبيأثر في النتيجة النهائية اللي انت عايز توصلها اللي هي اللاج ميجر. الديسيبلين الرابع والاخير هو create a cadence of accountability، او انك توجد ايقاع من المسؤولية. مؤلفين كتاب The Four Disciplines of Execution بيقولوا ان التلاتة disciplines اللي فاتوا هما بيشكلوا اساس النظام اللي هيساعدك تحقق اهدافك، لكن من غير الديسيبلين الرابع مفيش نظام اصلا. نفس الفكرة بيتكلم عنها ديفيد ألان في كتابه المهم جدا Getting Things Done، وهو بيتكلم عن نظام هيساعدك ترتب وتدير مهامك اليومية بشكل كفء. بس ديفيد ألان بيقول من غير الويكلي ريفيو او المراجعة الاسبوعية اللي انت بتقوم بيها، النظام ده هيفشل وعقلك مش هيرجع يثق تاني في النظام بتاعك. خلينا نرجع تاني للديسيبلين الرابع، وهو انك توجد ايقاع من المسؤولية وتقيم باستمرار مجهوداتك والخطوات اللي انت اخدتها طول الاسبوع علشان تتقدم ناحية هدفك. لو ما حافظتش على التقييم ده بشكل اسبوعي على الاقل، هدفك هيتوه وسط متطلبات الحياة اللي بتواجهها بشكل يومي، وهتفقد الثقة في النظام اللي انت حطيته علشان تحقق هدفك. علشان كده انت محتاج ترتب ميعاد مع نفسك او مع شريكك لو انتوا بتسعوا وراء اهداف متعلقة بالشغل، او ايا كان شريكك في تحقيق الهدف اللي انت بتسعى ليه، ممكن تكون زوجتك او المدرب بتاعك في الجيم. المهم انك تقضي بالكتير تلت ساعة كل اسبوع بتقيم فيها ادائك على مدار الاسبوع، وبتجدد فيها مسؤوليتك قصاد نفسك او قصاد شريكك علشان تتقدم ناحية هدفك. الاجتماع الأسبوعي ده ليه أجندة ثابتة أيا كانت طبيعة الهدف اللي بتسعى ليه. الأجندة دي بتتكون من 3 نقط. أولا، هل أنت التزمت بالنشاط اللي أنت حددته علشان تتقدم ناحية هدفك ولا لأ؟ بالنسبة للمثال اللي أنا بتكلم عنه، فيا ترى أنا جريت على التريدميل لمدة نص ساعة كل يوم في الأسبوع ولا لأ؟ لو لأ، إيه اللي عطلني عن الالتزام بالنشاط ده؟ ثانيا، راجع لوحة النتائج، يا ترى انت بتحقق التقدم اللي انت عايزه واللي هيوصلك لتحقيق هدفك في الميعاد اللي انت محدده ولا لا. هنا انت بتراجع الليد ميجرز وكمان اللاج ميجرز. ثالثا، ازاي تتفادى العقبات اللي انت واجهتها في مشوارك بعد كده، وايه الخطوات اللي تقدر تقوم بيها الاسبوع الجاي علشان تحرك الليد ميجرز لقدام، واللي بدورها هتحرك اللاج ميجرز. الاجتماع ده لازم يكون ليه ميعاد ثابت كل اسبوع مش بيتغير، وكمان تكون حطه في الكالندر بتاعتك علشان تحمي الوقت ده من اي ميعاد تاني ممكن ياخده. بكده انت بتضمن انك بتقيم مسارك بشكل دوري وبتاخد الخطوات اللازمة علشان تصحح المسار ده في اسرع وقت. هدفك في بالك باستمرار، وبتاخد كل يوم خطوة مدروسة هتساعدك تحقق التقدم اللي بتحلم بيه. ده بالنسبة للفور disciplines of execution، او الانضباطات الاربعة اللي بتساعدك تنجز اهدافك بالنسبة للسنة الجديدة. كالعادة احنا فكرنا ازاي ناخد خطوة اكبر علشان نساعدك تحقق التقدم اللي بتحلم بيه في حياتك، ويكون عندك النظام اللي يساعدك تتقدم بشكل يومي ويحميك من الدوشة اللي بتفرضها علينا الحياة. احنا اشتغلنا على تصميم لبلانر، او حاجة زي النوتبوك اللي بيبقى فيها تمارين تساعدك على تنفيذ فكرة الحلقة دي. احنا شفنا نماذج كتير لبلانرز بتتقدم في مصر وعلى مستوى العالم، والتصميم اللي عملناه رعينا فيه الحاجات اللي احنا شخصيا حابين نشوفها في بلانر وما لقيناهاش لا في مصر ولا برا مصر. البلانر هيبقى فيها جزء في البداية بيرشدك خطوة بخطوة ازاي تختار الهدف الاهم ليك في السنة الجديدة، وتطبق الـ disciplines of execution علشان تتقدم ناحية هدفك بشكل يومي. البلانر كمان هتبقى متقسمة لثلاث أجزاء، جزء مكون من أسئلة بتجاوب عليها بشكل يومي، أسئلة هتساعدك تراقب الليد ميجرز الخاصة بهدفك وكمان تكون فعال في يومك، جزء تاني بتجاوب عليه أسبوعيا وبيبقى عبارة عن ريفيو أسبوعي لأدائك ناحية هدفك، وكمان ريفيو لمهامك الأسبوعية علشان تقدر تنظمها بعد كده وتقسمها بشكل يومي. والجزء الأخير هو المتعلق بتقييم للمدة اللي بتستخدم فيها البلانر. البلانر بتستمر معاك لمدة 6 شهور، وفي نهاية المدة دي بيبقى فيه كمان أسئلة بترشدك علشان تعمل تقييم لحياتك في 6 شهور دول كاملين. التصميم النهائي ليها هيكون متاح على موقعنا الأسبوع الجاي إن شاء الله، وهيكون سعر البلانر 120 جنيه. بالنسبة لأصحاب العضوية السنوية في البودكاست هيكون ليهم خصم 25%. احنا هنطبع منها في البداية كمية محدودة على حسب الاعداد المطلوبة مننا، فلو انت مهتم بيها لو سمحت ابعت رسالة على ilife@increaseeg.com واحنا هنعمل حسابك في الطبعة اللي بنعملها. لو عجبتك الحلقة دي ما تفوتش الحلقات الجاية، لان لسه عندنا حلقات مميزة وقصص اكتر هنشاركك بيها. افضل طريقة تسمع بيها البودكاست هي من خلال تطبيقات الموبايل المخصصة للبودكاست. لو انت بتستخدم iOS هتلاقي على الموبايل ابليكيشن اسمه بودكاست تقدر تسمعنا من خلاله، ولو انت بتستخدم اندرويد هتلاقي على بلاي ستور ابلكيشن اسمه بودكاست ادكت. سواء كان بودكاست او بودكاست ادكت، لو عملت سيرش باسم البودكاست بتاعنا وكتبت The Increasing Life هتلاقي البودكاست ظهر لك في الاول. ادخل على صفحة البودكاست واختار انك تعمل له سبسكرايب. اول ما تبقى سبسكرايب الابلكيشن هيبدأ انه يتابع الحلقات الجديدة من البودكاست ويعمل لها داونلود على موبايلك بشكل تلقائي، وبكده تقدر تسمع الحلقة في أي وقت وفي أي مكان من غير ما تحتاج انترنت، وكمان ممكن تسمعها على كذا مرة. لو في أي حاجة واقفة معاك أو عايز تتواصل معانا، عندك أسئلة لينا أو أي اقتراحات، ممكن تبعت لنا على ilife@increaseeg.com وإحنا هنجاوب على كل أسئلتك. بكده تنتهي حلقة الأسبوع ده، نتقابل الأسبوع الجاي في حلقة جديدة إن شاء الله.